السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا المسلمين. قال ابن أبي جرم الصنهاجي رحمه الله تعالى: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين. إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. باب باب المفعول من أجله، وهو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
هذا من المنصوبات، وهو حرف لا. يقول: إن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار. فهنا لا رجل في الدار باشرت لا النكرة، كلمة رجل نكرة باشرتها التصقت بها والتها، لم يكن بينهما فاصل ولم تتكرر، إنما جاءت مرة واحدة لا رجل في الدار. فتنصب النكرات عن كلمة رجل نكرة. أما إذا لم تباشرها، لم تباشر الكلمة التي هي الحرف، وجب الرفع ووجب تكرار لا. هذا على أحد الأقوال: لا رجل لا في الدار رجل ولا امرأة، لا بعدها جار ومجرور، ليس بعدها، لم يكن بعدها النكرة. لا في الدار رجل ولا امرأة. ها هنا لم تباشر النكرة، بل فصل بينهما بالجر والمجرور، وتكررت لا في أول الكلام: لا رجل، لا في الدار رجل ولا امرأة. فالرفع واجب رجل امرأة، وتكرار لا واجب. أما إذا تكررت لا فإنه يجوز إلغاؤها ويجوز إعمالها. إذا تكررت لا ومع ذلك باشرت النكرة، إن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. ورد في ذلك أيضا القراءتان في قوله تعالى: فمن حج البيت فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. قرأها بعضهم: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وهذه قراءة مشهورة يجوز القراءة بها، وذلك لأنها تكررت لا فجاز إعمالها وجاز إلغاؤها. وألغيت في قوله تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لم تعمل فلا خوف. وألغيت أيضا في قوله تعالى: لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني لم تعمل. ويجوز لا لغو فيها ولا تأثيم. وأمثلة ذلك كثيرة. الأصل أن لا حرف نفي، أنها للنفي، يعني تنفي ما دخل. إذا قلت لا رجل يعني لا يوجد رجل، تنفي وجود الرجل. وكذلك لا رجل في الدار ولا امرأة، يعني تنفي وجود رجل أو امرأة. ونفى الله تعالى في الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم، فنفى أن هذا. وأما في قوله تعالى فلا رفث، فإنه نهي، يعني فلا يحصل منكم رفث، فلا رفث أو فلا رفث ولا فسوق أو ولا فسوق ولا جدال أو ولا جدال. فلا جاءت نافية فلا خوف عليهم، فلا لا لغو فيها ولا تأثيم، وجاءت للنهي فلا رفث ولا فسوق. هي تنفي حكم الجنس وتسمى علامة التبرئة. النافية للجنس يقولون إنها تعمل عمل إن. يقول ابن مالك يقول عمل إن اجعل لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، يعني تعمل عمل إن لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر، لأنها مشابهة لها. تنصب النكرة وجوبا لفظا أو محلا بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم يفصل بينهما فاصل ولم تتكرر لا. تنصب النكرة لفظا إذا قلت لا غلام سفر حاضر، لا غلام سفر حاضر، أو تنصبها محلا، فإن معمولها إما أن يكون مضافا، يعني المعمول الذي عملته مضافا أو شبيها بالمضاف، أو مفردا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. لا نافية للجنس. لا رجل نافية للجنس. رجل اسمها مبني على الفتح ومحله نصب، تقديره لا رجلا. شرط نصبها للنكرات أن يكون اسمها نكرة وخبرها نكرة. قد تعمل عمل إن إذا قلت مثلا لا رجل قائم، أو لا رجل حاضر في الدار، يتقدمها اسمها على خبرها ولا تقترن بجار، وإلا فإنها تهمل إذا لم تباشر لا النكرة بأن فصل بينهما فاصل، وجب الرفع على الابتداء، وجب تكرار لا. لا في الدار رجل ولا امرأة، ها هنا أهملت حين فصل بينها وبين الاسم الجار المجرور في الدار. إذا تكررت مع مباشرة النكرة، إذا تكررت جاز إعمالها بنصب نحو رجل في المثال الآتي، وجاز إلغاؤها برفعه في المثال الثالث، لا رجل أو لا رجل، لا امرأة أو لا امرأة. يقول إن شئت قلت على الإلغاء لا رجل ولا امرأة، أو فتحت لا رجل في الدار ولا امرأة، فللنكرة بعد لا الثانية خمسة أوجه: ثلاثة مع فتح النكرة الأولى، واثنان مع رفعها. بعد ذلك ذكر المنادى، يقول: المنادى خمسة أنواع: المفرد الألم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. المفرد الألم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد، ما تقول يا زيد ولا يا زيدا، يا رجل، أنت تنادي رجلا معينا تقول يا رجل أقبل، منادى مخصص. المنادى يقولون إنه من أقسام المفعول به، فإنك إذا قلت يا رجل التقدير أدعو رجلا، ولكن حذف عامله النداء في اللغة الطلب بحرف يا أو بغير الحروف، حروفه يا وأيا وأها ونحو ذلك. الاسم الذي يدخل عليه يا أو إحدى أخواتها السبع، حروف النداء السبع: يا وآ وأي أيا وهيا و، هذه حروف. الهمزة أ للتقريب للقريب، أي فلان إلى المتوسط، يا أيا إلى البعيد، إلا أنهم قالوا إن وا للندب، مختصة بالندب، وأخواه يعني ومطعماه لا تستعمل إلا في المنادى المندوب متوجعا منه أو متفجعا عليه يعني كالميت. المفرد الألم ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ولا ملحقا ولا ملحقا بهما يشمل المثنى والمجموع، فإنك تقول يا رجل، يا رجال، يا مسلمون، فإذا كان مفردا علم فإنك تقول يا زيد، مفرد علم معروف مسمى، ولا تقول يا زيد. وكذلك يا رجل مقصود معين محدد، تدعوه يا رجل يعني المسمى الذي أنت تقصده، هذا نكرة مقصودة. يا زيد أو كذلك يا زهود، يا رجل، يا موسى، يا قاضي، هذه كلها مقصودة. يقول النكرة غير المقصودة، يعني نكرة ولكن ليس يقصد، لا يقصد شخص معين. الخطيب مثلا إذا خطب فإنه يدعو ولكن لا يخصص وينصب، فيقول يا غافلا عن ما أمامه انتبه، يا معرضا عن الله ألا تتوب، يا مهملا لحياته ألا تنتبه، يا منهمكا في شهواته ألا تنتبه. هكذا الذي يدعو غير مقصود نكرة ولكنه لا يقصد فلانا ولا فلانا. الأعمى مثلا إذا قال يا رجل خذ بيدي، ما يقصد فلانا ولا فلانا ولا هذا ولا هذا، يعني من يأخذ. يا محسنا أحسن إلي، ما يقصد هذا ولا هذا، هذه نكرة غير مقصودة، فلذلك تكون منصوبة. الواعظ ما يقول يا مهمل، يا معرض، أو يا معرضة، أو يا غافلة، بل ينصبها يا غافلا عن الآخرة، يا معرضا عن الله، يا منهمكا في الشهوات، فهي منصوبة نكرة غير مقصودة. المضاف الذي إضافته ظاهرة ينصب الأول، فتقول يا عبد الله، يا عبد الرحمن، العبد مضاف إلى الله، فلا تقول يا عبد الله، ينصب على أنه منادى وعلى أنه مضاف. وكذلك يا غلام زيد، يا ابن سعد، وفي الحديث الذي مر بنا في التوحيد قوله صلى الله عليه وسلم يا عباس، يا عباس عم رسول الله، ها هنا مبني على الضم من غير تنوين، ولكن كلمة عم رسول الله صفة له، فلا تقول يا عباس عمو، بل تقول يا عباس هذا مفرد، عم رسول الله هذا مضاف فتنصب المضاف وترفع المفرد الذي هو غير مضاف، يعني اسم علم ومضاف يا عباس عم رسول الله، كذلك لو قال يا عم رسول الله قال بعد ذلك يا صفية عمة رسول الله، لا تقل عمة، وذلك لأن يا صفية أن اسم علم مقصود، يعني وعمة رسول الله مضاف، يا فاطمة بنت محمد لا تقل بنت محمد، يا فاطمة هذا اسم علم فيبنى على الضم، مثل يا زيد، يا عباس، يا صفية، يا فاطمة. وأما قوله يا معشر قريش فإنه مضاف، ولا تقل يا معشر، مضاف فكان مجرورا. وكذلك إذا قلت يا حسن الوجه مضاف فلا تقل يا حسن، أو قلت شبيه المضاف المشبه بالمضاف إذا قلت مثلا يا حسنا وجهه، أو يا طالعا الجبل، هذا شبيه بالمضاف، ولا تقل يا طالع لأنه شبيه بالمضاف، فهذه من الأسماء المضافة التي إذا أضيفت فإنها تصير في النداء منصوبة، يا حسن الوجه، يا غلام زيد، يا ابن أخي، يا ولد سعد، يا ابن محمد، كل هذه مضافة أو المشبه بالمضاف، يا طالع عن الجبل، يا حسن وجهه، وأشباه ذلك، هذه تتعلق بالنداء. نقف على هذا والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب المناسخة، وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة.
المناسخة مات ميت من الورثة قبل قسمة التركة فتسمى مناسخة، وذلك لأن المسألة الثانية نسخت الأولى وصارت الثانية تحتاج إلى تصحيح، ثم تجعل مسألة جامعة الأولى والثانية، أن يموت ميت قبل قسمة التركة، يقول إيمت وإيمت يعني أحد من الورثة، وإيمت آخر قبل وإيمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب وأعرف سهمه. صحح المسألة الأولى وأعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى، يعني مسألة مثل المسألة الأولى، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم. إذا كانت المسألة الثانية لا تنقسم سهامه من المسألة الأولى ليست عليها تنقسم، فارجع إلى الوفق بهذا قدر سهم، أي انظر هل بين سهامه وبين مسألته وفق، ارجع إلى الوفق بهذا قدر سهم. ثم قال وانظر فإن وافقت السهام فأخذ هدية وفقها تماما. إذا وافقت السهام أي كان بينها وفق فأخذ هدية وفقها، أي خذ وفق الثانية واضربه بالأولى، واضربه أو جميعها في الثانية أي في السابقة، يعني خذ وفق الثانية واضربه في الأولى، أو خذ جميع الثانية واضربها في الأولى إن لم يكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب، يعني كل سهم من سهام الثانية يضرب، هي كل سهم من سهام الأولى يضرب في سهام الثانية، وأسهم الأخرى ففي السهام، يعني أسهم المسألة الأخرى يضرب في السهام أو في وفقها تمام، وأسهم الأخرى ففي السهام يضرب في أو في وفقها تمام، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. يقول فهذه طريقة المناسخة فارق بها رتبة فضل شامخة. معنى ذلك إذا مات ميت قبل قسمة التركة لا شك أنه يرث، فأولا إذا يمكن أن يكون كل ميت له ورثة يختصون به كإخوة لهم أولاد، إذا مات ميت وله ثلاثة أولاد أبناء، مات أحدهم وله ابناء، مات الثاني عن ثلاثة، مات الثالث عن أربعة، المسألة الأولى مسألة الثلاثة من ثلاثة الذي مات وله ثلاثة أبناء مسألته من ثلاثة، الأول له سهم وأولاده اثنان والواحد لا ينقسم على الاثنين، الثاني له ثلاثة أبناء وله سهم من الأولى وكذلك لا ينقسم على أبنائه الثلاثة، الثالث له سهم وأولاده أربعة والسهم الواحد لا ينقسم على أربعة، أثبت هؤلاء كلهم، أثبت اثنين وثلاثة وأربعة، انظر بين المثبتات، انظر بين أربعة واثنين أليس بينهما مداخلة، تكتفي بالأربعة تكتفي بالأكبر، بعد ذلك تنظر بين الأربعة والثلاثة بينهما مباينة، اضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر تسميها جزء السهم، اضربها في أصل المسألة، أصل المسألة ثلاثة، مسألة الميت الأول ثلاثة، اثنى عشر في ثلاثة ستة وثلاثين، أعطيت الأول واحد مضروبا في 12، أولاده 2، كل واحد له 6، الثاني له 1 مضروب 12 ب12، أولاده 3، كل واحد له 4، الثالث له 1 مضروب 12 ب12، أولاده 4، كل واحد له 3 أسهم. الضابط هذا أن يقال إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، أولاد الأول ما يرثون أعمامهم، وكذلك كل واحد إخوة لهم أبناء. حالة ثانية وهي إذا كان ورثة الأول هم بقية ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، لو مات ميت وله 10 أبناء ومات واحد منهم ولا يرثه إلا إخوته، ومات الثاني ولا يرثه إلا إخوته، ومات الثالث ولا يرثه إلا إخوته، ماتوا واحدا بعد واحد وبقي منهم 5، فإنك تختصر وتقول المال يرجع إليكم أيها 5، ما نجعل الأول مسألة والثاني مسألة والثالث مسألة، بل نقول يقسم على الباقيين 3 أو 4 أو 5، ويسمى هذا الاختصار قبل العمل، يعني ما يحتاج عملية، اختصرناها وقسمناها على الباقيين. هذه لا إشكال فيها، هاتان المسألتان. الإشكال فيما إذا كان ورثة الثاني يرثون من الأول أو حصل معهم غيرهم من الورثة، ففي هذه الحال لك 3 حالات. أولا أن تصحح المسألة الأولى إذا كانت تحتاج إلى تصحيح، ثم تعرف سهم ذلك الميت الذي مات من هؤلاء الورثة، ثم بعد ذلك تنظر بين سهامه وبين مسألته. صححت المسألة الأولى وعرفت، صحح المسألة الثانية، الميت الجديد صححها، قل أصلها من كذا ومصحها من كذا، وإذا صححتها انظر بينها وبين سهامه من الأولى، فإن كانت سهامه من الأولى تنقسم صحت الثانية مما صحت منه الأولى. فلو مات ميت وله زوجة وبنت وأخ، أليس الزوجة لها الثمن ينقسم عليها؟ أليس البنت لها الربع، لها النصف، 4 من 8؟ بعد ذلك الثلاثة الباقية للأخ. ماتت البنت، ماتت ولها زوج وابن، ننظر كم مسألة البنت، مسألتها من 4، الزوج له الربع والابن له الباقي 3، كم سهامها من الأولى؟ 4، لأننا نظرنا إلى المسألة من 8، أعطينا الزوجة 1، وأعطينا البنت 4، وأعطينا الأخ 3، ماتت البنت ولها 4 من السهام، مسألتها من 4، زوج له الربع الباقي للابن، صحت المسألة الثانية مما صحت منه الأولى. هذا إذا كانت سهام الميت الثاني تنقسم على ورثته على ورثة الميت الثاني، فلا تحتاج إلى عمل. أما لو قلنا إن البنت ماتت ولها زوج ولها بنت، لها بنت ولها أخ، سهامها أربعة، الزوج له الربع، البنت لها النصف، نصف الأربعة، الباقي للعم. كذلك أيضا انقسمت الأربعة على مسألتها، فلا تحتاج إلى عملية أيضا. لو كان لها بنتان، لها بنتان ولها زوج ولها أخ، هذه البنت التي ورثت من أبيها أربعة سهام، كم مسألتها الآن؟ فيها بنتين وفيها زوج وفيها أخ، فيها ربع وفيها ثلثان وفيها باقي، من كم؟ أليست من اثني عشر؟ من اثني عشر، فالبنتان لهما ثمانية تنقسم عليهما، لا تحتاج إلى تصحيح. الزوج له ثلاثة والأخ له واحد، ما تحتاج إلى تصحيح. فمسألة الثاني من اثني عشر. ننظر سهامها من الأولى أربعة، هل تنقسم على اثني عشر؟ أربعة ما تنقسم على اثني عشر، تنكسر، ولكن ماذا يكون بينها؟ أليس بينها موافقة بأي شيء؟ موافقة بالربع، لأن اثنى عشر فيها ربع، ربعها ثلاثة، والأربعة فيها ربع، ربعها واحد. فماذا نعمل؟ نأخذ ربع الثانية، ربع الثانية ثلاثة، نضربه بكامل الأولى، كامل الأولى ثمانية، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، فنقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، الزوج له من الأولى، الزوج له من الأولى واحد. إذا قلنا إنها زوجة، الزوج له من الثمانية واحد، وللبنت ثلاثة أربعة، وللأخ ثلاثة الباقي، فهذا الواحد يمثل أنه الثمن. يعني إذا قلنا إنه زوج، إذا قلنا زوجة يمثل الربع، ففي هذه الحال من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثة. هذا مثال أن المسألة الثانية من اثني عشر والأولى من أربعة. نذكر أمثلة، فهنا أكثر من الأمثلة. فمن ذلك إذا كان عندنا في المسألة الأولى زوج وأم وأخت، أخت لأب، هذه فيها عول. المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة والأم لها اثنان والأخت لها ثلاثة، النصف، عالت إلى ثمانية ولا تحتاج إلى تصحيح، لأن كل منهم منقسم سهمه عليه. إذا قدرنا أن الزوج مات قبل قسمة التركة وله، وكان قد تزوج الأخت التي هي أخت زوجته المتوفاة، قد تزوجها فمات عنها كزوجة ومات عن أبوين وبنتين، في هذه الحالة هذه أيضا تعود وتسمى المنبرية. الزوجة لها ثلاثة والأبوان لكل واحد منهما أربعة والبنتان لكل واحد منهما ثمانية، فتعود إلى 27. ننظر سهامه، أليس سهامه ثلاثة من الأولى التي هي ثلاثة من ثمانية؟ سهامه ثلاثة ومسألته من 27، ماذا يكون بينها؟ أليس بينها موافقة؟ موافقة بالثلث، الثلاثة فيها ثلث و27 فيها ثلث، 27 ثلثها 9. نضرب فنقول نضرب الأولى التي هي 8 في وفق الثانية التي هي 9. إذا ضربنا 8 في 9 نستعمل الأصابع 8 و9، الأصابع القائمة عشرات والمقبوضة بعضها في بعض، 1 في 2 في 2، الجميع 72. هذه نسميها الجامعة، نضرب 8 في 9 ب72، من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، الأم لها من مضروبا في وفق الثانية، الأم لها 2 من الأولى مضروبة في وفق الثانية 9 ب18، وهي يعني من 72. الأخت من الأولى لها 3 مضروبة في 9 ب27، ولها من الثانية الثمن 3 مضروبة في 1 ب3، 3 مع 27 لها 30. الأخت الأبوان في الثانية كل واحد له 4 مضروبة في 1، والبنات كل واحدة لها 8 مضروبة في 1 ب8. فهذه صحت من 72. كذلك إذا كان عندنا زوجة وبنت وعم، أليست من ثمانية لأجل فيها ثمن؟ الزوجة لها واحد من ثمانية، البنت لها أربعة من ثمانية، أربعة يعني النصف، العم له الباقي ثلاثة. ماتت البنت وورثتها أمها التي هي الزوجة، وورثها عمها الذي هو في المسألة الأولى، عن أم وعم. المسألة من ثلاثة، الأم لها الثلث والعم له الباقي. ننظر بين سهامها ومسألتها، مسألتها من ثلاثة، سهامها من الأولى أربعة، الثلاثة لا تنقسم، الأربعة لا تنقسم على الثلاثة، بينهما مباينة. فنضرب مسألتها، يعني نضرب المسألة الثانية التي هي ثلاثة، نضربها في الأولى التي هي ثمانية، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين. الزوجة لها من الأولى واحد مضروب في الثانية ثلاثة، ولها من الثانية واحد مضروبا في الخمسة، فلها سبعة، سبعة من أربعة وعشرين. يعني عندنا الأم كانت أما في الأولى، زوجة في الأولى وأما في الثانية، فلها واحد مضروب في الثانية بثلاثة، حيث أن الثانية من ثلاثة منقسمة يعني عليهم، ولكنها لم تنقسم سهامه عليهم، فلها من الثانية واحد يضرب في خمسة، الجميع ثمانية، يعني ثلاثة وخمسة. أما العم فله ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وله اثنان في خمسة بعشرة أو بسبعة عشر، يعني أنه مات عن زوجة وبنت وعم. ماتت البنت عن أمها وعمها، وماتت الزوجة عن زوج أختين شقيقتين. فكذلك أيضا الموافقة إذا خلف زوجة وثلاثة بنين، ماتت الزوجة عن شقيقتين وأخوين لأم، ثم ماتت إحدى الشقيقتين عن زوج وبنت وأختها. من كم المسألة الأولى؟ من 24. الزوجة لها ثم ثلاثة والباقي للأبناء. زوجة لها ثلاثة من ثمانية من 24، الأبناء لهم 21، الواحد والعشرون ينقسم على الثلاثة، كل واحد له سبعة. لكن ماتت الزوجة، لما ماتت كان لها أختان شقيقتان لهما الثلثان، وأختان لأم لهما الثلث، ولكن السهم الأختين لأم لا ينقسم، لا ينقسم عليهن وهو واحد، فضربناه في ثلاثة بستة، صحت مسألة الثانية من ستة. بعد ذلك نقول الأبناء الثلاثة يعني كل واحد سبعة يضرب في اثنين، يعني كل واحد أربعة عشر من ثمانية وأربعين. الحاصل أن المسألة مسألة المناسخة ضابطها أن تصحح مسألة الثاني ثم تنظر بينها وبين سهامه، فإن وافقت إن انقسمت سهامه على مسألته لم يحتاج إلى عمل، وأما إن وافقت فإنك تأخذ وفقها وفق الثانية وتضربه في كامل الأولى، ثم تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه. وأما إذا باينت، يعني سهامه باينت مسألته، فإنك تضرب الثانية في كامل الأولى. هذا معنى قوله واضربه أو جميعها في الثانية، يعني في السابقة، إن لم يكن بينهما موافقة اضرب الوفق أو جميعها في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة. ثم يقول وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، هذا من الأولى. وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. هذه هي المناسخة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: جاء في الحديث نفي أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خليلا غير الله، وجاء عن أبي هريرة أنه قال حدثني خليلي، وقال عليه الصلاة والسلام: فلينظر أحدكم من يخالل، لماذا أثبتت الحلة هنا ونفيت هناك؟
خليلي يعني حبيبي، فهو خليل أمته، يعني أنهم يحبونه، ولكن هو لم يتخذ أحدا خليلا، لم يقل إن أبا هريرة خليلي أو إن عمر خليلي، رضي بخلة الله تعالى. وأما أصحابه فإنهم يعتبرونه خليلهم ولا يعتبرهم أخلاء له.
أحسن الله إليكم. يقول السائل سماحة الشيخ: في مسائل المناسقة لماذا لا تقسم المسألة الأولى لوحدها على أن الميت الثاني حي، ثم تقسم مسألته على ورثته؟
حرصوا على أن تكون المسألة واحدة للميت أو للميتين أو للثلاثة، حتى تعرف نسبة كل واحد منهما، ثم بعد ذلك يقسمون التركات. في الحقيقة أن حسابها يكون فيه صعوبة، ولكن يريدون بذلك أن تنقسم المسألة التي فيها هذه الفرائض ويعرف نصيب كل واحد. فتعرضوا لذلك حتى في كتب الفقه، ذكروا المناسخات وذكروا قسمة التركات وذكروا أيضا وذكروا الحساب وذكروا التصحيح حتى في الكتب المختصرة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إني أحبك في الله، هناك في بعض الدول العربية يورثون أبناء المتوفى الذي قد توفي قبل من يرث منه، فيجعلون إرث المتوفى لأبنائه وكأنهم يعدونه من الأحياء، فيأخذون نصيبه من الإرث ويوزعونه للأبناء، فما تقولون في هذه الصورة؟ غفر الله لكم.
لا شك أن فيها خلل، الواجب أن يرجعوا إلى القرآن. فإذا كان الإنسان في حياته قسم أمواله بين أولاده، فإن عليه أن يعدل بينهم، كقسمة القرآن، يجعل للذكر سهمين وللأنثى سهم، وأما أن يفضل بعضهم فلا يجوز، وأما إذا بعد موته فلا يجوز أن يقتسمها على غير كتاب الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد جاءت نصوص في النهي عن الصلاة في المقابر، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى القبر في المقبرة على تلك المرأة التي كانت تقم المسجد.
الصلاة على الأموات تجوز في المقابر ولا تسمى صلاة لأنه لا ركوع فيها ولا سجود. النهي عن الصلاة في المقابر النهي عن الصلاة التي فيها ركوع وسجود، وذلك لأنه تدلل. وأما الصلاة على الأموات فإنها قيام ودعاء فلا محذور في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان في المسجد قبر لا يتبرك به ولا يهتم به، فهل تجوز الصلاة فيه وفي طرفه قبر؟
الأصل أنه لا تجوز، ولكن يعتذر بعضهم بأنه لا يجد في بعض الدول ما يخلو قبر مسجدا إلا وفيه قبر أو قبور، فيقولون: ماذا نفعل؟ هل نصلي في بيوتنا ونترك صلاة الجماعة؟ وإذا صلينا وحدنا اتهمونا، يصلون في بيوتنا يتهمون بأننا ضدهم أو بأننا وأننا. فنقول لهم: احرصوا على أن تجدوا قبرا مسجدا سالما، وإذا اضطررتم وخفتم على أنفسكم فإنكم معذورون. بعض العلماء يقول: صلوا معهم وأعيدوا صلاتكم بعدما ترجعوا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إني أحبك في الله، هل يجوز إيذاء الرافضة والتكلم فيهم؟ وهل يجوز سبهم؟ وهل يجوز كذلك مصافحتهم؟
إذا ابتليت بأحد منهم فإن عليك أن تدعوه وتبين له فساد عقيدته، وإذا أصر فالواجب أنك تظهر له البغض والحقد والتحقير، تحقره ولا تصافحه إلا لضرورة، ولا تبدأه بالسلام، وإذا بدأك فإنك تعامله كاليهود تقول عليكم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سافرت إلى أبها وأنا أنوي العمرة من هناك، من أي ميقات أحرم؟ وهل يجوز لي بأن أحرم من ميقات أهل نجد إذا كنت مارا بمحافظة الطائف؟
هناك ميقاتان كلاهما ميقات واحد وكلاهما قرن المنازل. الميقات الذي في وادي محرم الذي للذين ينزلون مع الكرى، وكذلك الذين يأتون عن طريق الحوية يمرون بالسيل الكبير، وكلاهما قرن المنازل.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما رأي فضيلتكم في هذا القول: لو قلنا نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا مع ذكر السبب؟
قد يكون إذا كان الخلاف خلافا فروعيا فلا مانع. إذا كان جماعة مثلا على عقيدة وعلى منهج واحد في الدعوة أو في العمل أو في التعليم، ولكن هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي فيختلف مثلا، فهذا مثلا لا يرى أنه لا مانع من الخروج الصلاة بدون سلام، وهذا يرى أنه يجهر بالبسملة، وهذا يرى أنه يجهر بالنية، وهذا يرى القنوت في صلاة الفجر دائما. فهذه الخلافات يعذر بعضهم بعضا لأنها اجتهادات. وأما إذا كان الخلاف خلافا عقديا فلا يجوز أن يبقى إلا على الحق والصواب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أحرم بابنه الصغير في عمرة ثم غطى رأس ابنه، فهل على أبيه فدية؟
الغالب أن الصغير لا حرج عليه، إذا فعل محظورا اعتبر كالجاهل فلا لا فدية على أوليائه إلا إذا تعمدوا خلع ثيابه وإلباسه ثيابا عادية، فعليهم أن يدفعوا فدية.
أحسن الله إليكم. يقول: الذي يأخذ النيابة في الحج هل يعطى نقود مصاريف الحج فقط أم يعطى إضافة إلى أكله وشربه أجرة تعبه؟
يعطى نفقته، يعني نفقته التي تكفيه، يعني أكلا وشربا ولباسا وفدية، ويعطى أيضا أجرته قدر أجرة أركابه ذهابا وإيابا. وإذا كان أنه إذا حج تعطل كسبه الذي يكسب به ينفق منه على أولاده، كان يحترف حملا أو وضعا أو نحو ذلك، يعطى ما يكفي أولاده في حالة غيبته.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، أنا شاب تخرجت من الثانوية وتقدمت للجامعة فلم أقبل لنسبة القليلة، وهل لي أن أطلب الشفعة من أحد لكي أدخلها؟
لك أن تطلب من يشفع لك أو من يعرفك عليهم إذا كنت مستقيما ويقولون هذا من أهل الصلاح، لعلك أن تقبل في إحدى الكليات، والكليات كثيرة تقبل بعضهم، كثير منها تقبل.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، يقول أحد الإخوة في التسجيلات الإسلامية، يقول: أبيع أشرطة الفيديو للزبائن ثم يعيدها بعضهم بحجة أنه لم تعجبه مادة الشريط، فأنا أخصم عليهم 5 ريالات مقابل فكه للشريط ورؤيته له، فهل يحل لي ذلك؟
اشترط عليهم قبل ذلك أنك إذا رددتها فإني أقبلها إلا أن أحسم عليك كذا وكذا، فإذا اشترطت ذلك ووافق فالمسلمون على شروطهم، ولك ألا تردها إذا شرطت أنك لا تقبل المردود. والله أعلم، صلى الله على محمد.